الحمد لله، الحمد لله الذي زين الجنان وحث على الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي العرفان ومن سار في طريق الثبات والإيمان. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله والصالحات والاستعداد ليوم المحاسبات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الموحدون، إن الناس في هذه الدنيا تجاه المال بين خيارين، ويترددون بين أمرين: بين وعد الشيطان بالفقر والإفلاس والأمر بالفحشاء، وبين وعد الرحمن بالإخلاف والمغفرة والفضل العظيم. فمن ازداد إيمانه وقوي يقينه وثق بوعد الرحمن، ومن ضعف إيمانه مال إلى وعد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالإنسان المؤمن إذا أيقن ما عند الله عز وجل بذل وأعطى ولم يتردد في هذا الباب. أيها المؤمنون، إن المؤمن حينما يتأمل في ذلكم الموعود الكريم، وفي ذلكم الفضل الجسيم، وفي ذلكم الأجر الكريم الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب البذل، تستيقظ همته ويندفع إلى هذه الطاعة العظيمة، ألا وهي البذل والإحسان والإنفاق والصنائع المعروف. فإن الله عز وجل قد حث من فوق سبع سماوات على البذل والإنفاق: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يدعون المولى جل في علاه أن ننفق في سبيل الله قبل أن تأتينا الآجال، قبل أن تنقطع الآمال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، برهان لك بين يدي الله عز وجل، وحجة تقف بها أمام الله عز وجل. ولو لم يكن في الإنفاق والبذل وصنائع المعروف إلا أنه نجاة من النيران وفوز بالجنان لكفى به فضلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإن من أبواب الجنة باب الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء فيقف أمام الله عز وجل فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فإذا بالنار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: استتري من النار، استتري من النار ولو بشق تمرة. ثم عباد الله، في ذلكم الموقف العصيب لما يقف الناس أمام الله عز وجل في يوم المحاسبات وقد دنت الشمس من رؤوس الخلائق مقدار نيل، مقدار ميل، يتميز أناس قد خصهم الله عز وجل بمزيد فضله، منهم المنفقون في سبيل الله، الذي يبذل يكون في ظل صدقته يوم القيامة. يقول أبو ذر: جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة وهو يقول: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. فخاف أبو ذر فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون أموالا إلا من قال بيده هكذا وهكذا، أي أنفق هذا المال في سبيل الله عز وجل. ثم إن الإنسان لا شك ولا محال مغادر من هذه الدنيا، منتقل من عالم القبور، من عالم القصور إلى عالم القبور، وهناك في وحشة القبور في هذه الحفرة المظلمة أمتار في أمتار، لا يسع الإنسان إلا تلكم الحسنات التي قدمها بين يدي الله عز وجل. ومن هذه الحسنات التي تقف للإنسان في عالم القبور الصدقات، فإن الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخفف عن أهلها حر القبور. بل هذه الصدقات عباد الله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب، وهذه الصدقات عباد الله تطفئ الخطايا. ما منا من أحد إلا وله ذنوب، ما منا أحد إلا وله خطايا، فإن البذل وإن الإحسان في سبيل الله عز وجل تكفير لهذه الذنوب والمعاصي. الصدقة تطفئ الخطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبشر عباد الله إن المتعامل مع الله عز وجل ليس كالمتعامل مع البشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن إذا تصدق بصدقة قدر تمرة فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه صغير الناقة حتى تكون مثل الجبل. الصدقة تعظم عند الله عز وجل. وجاء أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة يتصدق بها في سبيل الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. انظروا المضاعفات العظيمة التي تكون عند الله عز وجل. بل عباد الله إن البركة تنزل في الأموال بهذه الصدقات، ما نقص مال من صدقة. كم من أناس لديهم من المدخول ولديهم من المال ولكنهم لا يشعرون ببركة المال، فإن الإنسان إن قصر في الزكاة وإن قصر في أبواب الصدقات تمحق منه البركة، ولا يجد السعة في ماله ولا يجد البركة في حياته، بخلاف من أنفق في سبيل الله عز وجل فإنه يجد البركة. ثم عباد الله كم من الآثار الطيبة من شفاء الأمراض في هذه الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، بل إن الله عز وجل يدفع عنك وعن أبنائك وعن أهل بيتك الآفات والميتات بسبب هذه الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. ثم تلكم الدعوات المستجابة من ملائكة الرحمن: اللهم اعطي منفقا خلفا. تدعو لك الملائكة بالعوض لما تنفق في سبيل الله عز وجل. فكل هذه الأجور عباد الله محفزة للإنسان أن يتاجر مع الرب جل في علاه، لأنها تجارة لن تبور. ثم عباد الله أيها المسلمون، هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها الإنسان إذا أنفق في سبيل الله عز وجل. من أعظمها أن يخلص الإنسان القصد لوجه الله عز وجل، وأن يتذكر الإنسان أن أول 3 تسعر بهم نار جهنم رجل تصدق بصدقة ليقال هو كريم. فينبغي أن يخلص الإنسان هذه الصدقات لوجه الله عز وجل، وأن يبتعد الإنسان عن المن، ولا تمنن تستكثر، فإن البعد عن المن وإن إخلاص النية لله عز وجل سبب للبركة وسبب للمضاعفة. وينبغي عباد الله في هذه الصدقات أن يتخير الإنسان الأفضل، أن يتخير الإنسان الأكمل من هذا المال الذي يبذله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابن عمر رضي الله عنه كان في الجحفة واشتكى من مرض، فاشتهى سمكا فبحث له أهله وقاربته عن سمك فلم يجدوا، ووجدوا بعد ذلك بعد عناء شديد سمكة واحدة فشووها له وجعلوها بين يديه، فنظر إليها فإذا بمسكين يقف أمامه وينظر إلى هذه السمكة، فقال اعطوها لهذا المسكين. فقال أهله سبحان الله قد تعبنا في الوصول لها، فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وينبغي على الإنسان عباد الله أن يسر هذه الصدقات وأن يخفي هذه الصدقات، وهكذا كان سلف هذه الأمة يخفون الصدقات. فهذا علي زين العابدين كان إنما يتصدق في جوف الليل، كان يضع الطحين على ظهره وأكياس الطحين على ظهره ويطوف ببيوت المدينة، وكانوا لا يعرفون من أين تأتي هذه الصدقة. فلما مات رحمه الله فقد 30 بيت من المدينة صدقتهم التي كانت تأتيهم في الليل ولا يعرفون مصدرها. ولما جاءوا يغسلون علي زين العابدين وجدوا في ظهره خطوط سوداء من أثر حمل الدقيق على ظهره. فمن الآداب أن يخفي الإنسان هذه الصدقات، ولو تصدق الإنسان على أقاربه لكانت أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صلة وصدقة. فينبغي أن يتحرى الإنسان في هذه الصدقات ما يضاعف به الأجر وما يسد به. وينبغي على الإنسان أيضا من الآداب أن ينوع الإنسان بين أنواع الصدقات، فإن الصدقات ليست مقصورة على إنفاق المال، فهناك إطعام الطعام وهناك سقي الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء، وهناك كشف الكرب عن المحتاجين، وهناك كفالة الأيتام، وهناك الوقف. فينوع الإنسان بين هذه العبادات المختلفة حتى تكون له أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يدرك الإنسان الأولويات في جانب الصدقة ماذا يقدم. وانظروا إلى هذه القصة وهذه الحادثة التي حدثت من العالم العابد عبد الله بن المبارك الذي كان يحرص في كل عام أن يحجج معه الفقراء والعلماء على نفقته السابقة. خرج مع الفقراء وخرج مع جمع من الناس ليحججهم على حسابه في عام من الأعوام، فلما كان في منتصف الطريق وجد بنتا صغيرة قد وقفت على القمامة تنظر في هذه القمامة، حتى إذا وجدت شيئا من الطعام أخذت هذا الطعام إلى بيتها. فانطلق قال عبد الله المبارك لأتباعه قفوا، وذهب إلى بيتهم فطرق الباب فإذا هذه البنت الصغيرة، فقالها ماذا تفعلين؟ فقالت لم نجد ما نأكل، فجئنا إلى هذه القمامة نأخذ هذا الطعام. فأخذ عبد الله المبارك كل ما جمعوا من المال ليذهبوا به إلى الحج ودفعوه إلى بيت هذه البنت ومن كان في هذا البيت، ثم التفت عبد الله بن المبارك وقال لأتباعه ارجعوا فإن حجكم هذه السنة هذه النفقة التي بذلناها. نفعني الله إياكم القرآن والسنة وما فيهم من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن المتأمل في سير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنهم كانوا يتنافسون في هذا الباب العظيم. فقد بذل أبو بكر الصديق كل ماله في سبيل الله، وبذل عمر نصف ماله في سبيل الله، وجهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة ب600 ناقة وحفر بئر رومة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأنفق أبو عبيدة كل ماله في سبيل الله، وأعتق عبد الله بن عمر 1000 مملوك في سبيل الله. فكانوا يتنافسون في طاعة الله عز وجل. ولما اختلف أبو لبابة وذلكم اليتيم على نخلة كان بين بستان أبو لبابة وبستان اليتيم، اشتكى هذا اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبا لبابة قد أخذ مني نخلة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عدله ومن تواضعه، فنظر إلى النخلة إلى أي بستان تنتمي، فوجدها من بستان أبي لبابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النخلة لأبي لبابة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عينا اليتيم تذرفان، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه صغير لم يدرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة: اعطه هذه النخلة ولك عذق في الجنة، أي ثمرة نخلة مثمرة مكانها في الجنة. وكانوا في عام سخط وقحط، فلم يجب إلى ذلك أبو لبابة. فسمع أبو الدحداح هذا الكلام، وكان ينتظر هذه الفرصة في المسابقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال: يا رسول الله، هل إذا اشتريت منه هذه النخلة وأعطيتها لليتيم يكون لي عذق في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لك عذق في الجنة. فجاء أبو الدحداح لأبي لبابة قال: أشتري منك هذه النخلة. فقال: لا أبيعها. فقال أبو الدحداح: أشتري منك هذه النخلة ببستاني كله. وكان بستانه 700 نخلة، اشتراه بالبستان كامل. فرضي هذا الرجل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، وسارع قبل ذلك إلى البستان وأخرج أهله من هذا البستان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق مدلى لأبي الدحداح في الجنة. ما ضره لما بذل هذا في سبيل الله عز وجل، لأنه ينتظره عند الله سبحانه وتعالى، لأنها تجارة مع الله عز وجل. إن تجارات الدنيا تنقضي، وإن أموال الدنيا تذهب، ولكن ما تنفقه في سبيل الله عز وجل ستجده غدا أمام الله سبحانه وتعالى في يوم أنت أحوج إليه إلى حسنة واحدة. والناظر عباد الله إلى حال الناس من المحتاجين، من اللاجئين، من الظروف التي تمر بها بلاد الإسلام، ينبغي أن يحرك فيه بعض المعاني الإيمانية لينفق في سبيل الله عز وجل. أحوال الناس في سوريا، أحوال الناس في اليمن، أحوال الناس في بلدان كثيرة يحتاجون منا أن نقف معهم بالدعم. وهناك قنوات رسمية، وهناك حملات قد فتحت الدولة قبل أيام، حملة عونك يا وطن، دعما لهذه الأبواب. فإذا وجد الإنسان بابا من أبواب الخيرات وبابا من أبواب البذل، وهي كثيرة وميسورة، لا يتردد الإنسان. الإنسان عباد الله ينفق ولو بالشيء اليسير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة، قال: جهد المقل، أي النفقة اليسيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق ألف درهم. إذا كان الإنسان صاحب نية خالصة مخلصة لوجه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.